التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارت أحدث الإحصائيات الرسمية العراقية الأربعاء إلى أن عدد القتلى بين المدنيين في أعمال عنف ربما ارتفع إلى رقم قياسي آخر خلال شهر تشرين الأول الماضي. وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية العراقية في شأن العراقيين الذين قتلوا في أعمال عنف سياسي أن عدد القتلى المدنيين الشهر الماضي بلغ 1289 بما يعادل نحو 42 قتيلا مدنيا في اليوم، وبزيادة بلغت 18% عن عددهم في أيلول إذ بلغ عددهم 1089. ونقلت رويترز عن المسؤول الذي قدم الإحصائيات أن بيانات وزارة الداخلية هي تجميع لتقارير تحصل عليها من مسؤولها ومن وزارتي الدفاع والصحة في أنحاء البلاد. هذا وقد أدت سلسلة من التفجيرات وأعمال العنف في العراق الأربعاء إلى مقتل 19 عراقيا بينهم 7 من عناصر الأمن، كما أعلن العثور على 21 جثة في بغداد وجنوبها. نقل عن التلفزيون الحكومي العراقي الأربعاء أن الجيش الأمريكي أفرج عن إرهابي بعد أن اعتقله الجيش العراقي. وذكرت قناة العراقية أن الرجل هو عطا هادي الزيدي، مضيفة أنه مسؤول عن أعمال عنف طائفية وإجبار الناس على ترك منازلهم في محافظة ديالى، فيما أكد مصدر حكومي الإفراج عن الزيدي وهو عميد سابق في الجيش في عهد صدام. من جهتها قالت ناطقة باسم الجيش الأمريكي إنها لا تملك على الفور معلومات في شأن الإفراج عنه بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأربعاء أن صادرات العراق من النفط تراوحت بين 1,600,000 ومليون وسبعمائة ألف برميل يوميا في تشرين الأول الماضي. وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي في بغداد أن الإنتاج في تشرين الأول بلغ 2,300,000 برميل يوميا، وأن وزارته تعتزم زيادة الإنتاج إلى 1,900,000 برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي. إلى ذلك أعلن الشهرستاني أن العراق والصين سيراجعان اتفاقا نفطيا وقع في عام 1997 مع النظام السابق. وأضاف أن البلدين شكلا لجنة للنظر في عقد الصين لتطوير حقل الأحدب الذي تبلغ طاقته 90,000 برميل يوميا في جنوب وسط العراق. وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إلى أفغانستان الأربعاء بعد ختام زيارة إلى العراق استغرقت يومين، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ومسؤولين آخرين. وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو بأن هادلي سيجتمع في كابول مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وكبار القادة العسكريين. في كامبرا صرح قائد السلاح الجوي الأسترالي أنجس هيوستن الأربعاء بأن الحكومة العراقية بحاجة إلى ما وصفها بإرادة سياسية أقوى للتعامل مع أعمال عنف الميليشيات. وقال هيوستن أمام جلسة استماع برلمانية: أعتقد أن الحكومة العراقية بحاجة لمواجهة قضية الميليشيات على الأرجح بطريقة أكثر صرامة على حد تعبيره. وفي برلين ذكر خبير في وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده يمكن أن تتلقى مطالب أكبر من واشنطن بأن تفعل المزيد في النقاط الساخنة مثل أفغانستان والعراق إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأمريكي في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع القادم. ونقل عن كارستن فويت منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في وزارة الخارجية قوله في مقابلة أجرتها رويترز إنه سيكون من الخطأ توقع أن يكون الكونغرس الجديد أكثر تفهما للحساسيات الأوروبية، وأضاف أن النداءات من واشنطن لألمانيا بإرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان إضافة إلى المطالبة بدعم مالي ألماني أكبر لجهود إشاعة الاستقرار في العراق قد تتزايد. في لندن ذكر ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى أوفد إلى دمشق خلال الأسبوع الحالي لتقييم رغبة سوريا في تبني ما وصفه بموقف بناء في الشرق الأوسط. وقال الناطق الرسمي البريطاني في تصريح بثته فرانس بريس إن نايجل شينولد أبرز مستشاري رئيس الوزراء توني بلير في السياسة الخارجية التقى الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين. في واشنطن ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن ثمة أدلة متزايدة على أن إيران وسوريا ومجموعة حزب الله في لبنان تخطط لإطاحة الحكومة اللبنانية التي يرأسها فؤاد السنيورة. وفي إعلانه ذلك أكد الناطق الرئاسي الأمريكي توني سنو في بيان إن دعم لبنان ديمقراطي ومزدهر وذي سيادة هو أحد العناصر الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. نقل عن وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف قوله في مقابلة تلفزيونية الأربعاء إن الجولة الأولى من المحادثات السداسية بعد استئنافها مع كوريا الشمالية ستجرى العام الحالي وربما تكون في الصين، وكانت هذه المحادثات التي تشارك بها كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والصين والولايات المتحدة توقفت خلال العام المنصرم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، مستمعي الكرام أحييكم مجددا في هذه الساعة وأدعوكم إلى متابعة عدد من التقارير التي تتناول مواضيع منوعة. سنتناول مشكلة توفر المشتقات النفطية ومشكلة إيصال مواد البطاقات التموينية إلى المواطنين، كما سنتابع الأطفال والألعاب التي يمارسونها في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى تقارير أخرى. نبدأ أولا ببغداد. يأمن العراق في إنتاج 3 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول نهاية هذا العام، كما جاء على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني الذي أضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن إنتاج النفط خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 2.3 مليون برميل في المعدل. النفط يمثل الركن الأساسي في اقتصاد العراق، غير أن هذا القطاع يعاني من مشاكل عدة، منها ما يتعلق بالاستثمار ومنها ما سببه هجمات على يد متمردين، مما يؤدي إلى شحة المشتقات النفطية في السوق العراقية، وقد وعد الشهرستاني بحل هذه الأزمة. ليث أحمد من بغداد.
لا زالت بغداد ومعظم محافظات العراق تعاني شحة توفر بعض مشتقات الوقود وخصوصا النفط الأبيض وغاز الطبخ، وقد أكد وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن الخميس سيشهد البدء بتوزيع كميات كبيرة من مادة النفط الأبيض، وأن الوزارة خصصت حصة قدرها برميل واحد لكل عائلة خلال موسم الشتاء. وفي رده على سؤال الإذاعة العراق الحر حول تعثر بعض العقود التي وقعتها الوزارة مع إيران بشأن تجهيز بعض مشتقات النفط الخام ومنها النفط الأبيض، أجاب وزير النفط:
كان هناك تلكؤ بتنفيذ بعض العقود مع الجانب الإيراني، لكن في الأيام الأخيرة تم تجاوز بعض المعوقات، والآن تدخل الكميات المتعاقد عليها بشكل جيد ومتوفرة، ولعله لما تبدأ الحملة بالتوزيع في بغداد سيلمس المواطن بتوفر الكميات المطلوبة، وكثير منها الآن هو من خلال هذه العقود التي عقدت مع الشركات للتوريد من المنافذ الشرقية ومن زرباطية حصرا. وكذلك نأمل أن العقود مع الشركات التركية المتلكية الآن أن تنشط وتوفر لنا كميات كافية للتوزيع في المناطق الشمالية.
الشهرستاني أكد أيضا أن هنالك تنسيقا مشتركا بين وزارة النفط ومجلس محافظة بغداد بشأن توزيع مادة النفط الأبيض وبمعدل 2 مليون لتر يوميا.
إحنا الآن شكلنا غرفة عمليات بين وزارة النفط وبين مجلس محافظة بغداد المسؤولة عن مجالس البلديات المختلفة، وجمعوا كل دول الموزعين، وشكلنا قوة الحقيقة مفارز لاعتقال كل من يعني يحاول أن يسيء استغلال المواطنين. واليوم الآن يعني جمعت السيارات السوا، ومن غدا سوف نبدأ بتوزيع كميات كبيرة، وسوف نبدأ كمعدل توزيع حوالي 2 مليون لتر نفط أبيض في بغداد يوميا.
وحول إجراءات الوزارة لتوفير مادة غاز الطبخ أو الغاز السائل، أوضح وزير النفط:
بالنسبة للغاز السائل، الخطة الآن مبنية على زيادة إنتاج الغاز السائل في معمل الغاز في الجنوب بشكل رئيسي، وسوف نرفع السقف الإنتاجي تدريجيا للاستفادة من الغاز العراقي اللي الآن بعضه يحرق، وسوف تتوفر كميات إضافية من الغاز السائل تغطي حاجة المناطق كلها جنوب بغداد، وكذلك نأمل بابتكار وسائل جديدة لإيصال كميات كافية منها إلى بغداد، بالإضافة إلى استيرادنا كميات إضافية الآن سواء من المنفذ الشرقي أو من المنفذ البحري أو من المنفذ الشمالي كميات إضافية من الغاز السائل.
وقد شهدت الأسعار الحكومية لمشتقات النفط ارتفاعا كبيرا، جاء نتيجة لشروط وضعها صندوق النقد الدولي من أجل إعطاء قروض ومنح لإعادة إعمار العراق وتحسين اقتصاده. وقد استبعد الشهرستاني أن تشهد هذه المشتقات زيادة جديدة في الأسعار في الوقت الحاضر، إلا أنه لم ينفي وجود إجراءات مماثلة مستقبلا.
قررنا أن لا نغير في الأسعار في الوقت الحاضر، وهناك اجتماع بالمناسبة يوم السبت القادم مع صندوق النقد الدولي لمراجعة هذه الاتفاقية، ونتوقع أن يذكرونا بالتزام العراق وضرورة أن يعيد النظر بهذه المسألة، والموضوع راح ينطرح على مجلس الوزراء في حينه، وحتى لو اضطررنا إلى تعديل فحيكون تعديل طفيف جدا.
وفي رده على تساؤلات بشأن تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني على الأوضاع في العراق، أكد وزير النفط موقف الحكومة العراقية برفضها أن يكون العراق جزءا من هذه المشكلة، مؤكدا مساعي الحكومة الحثيثة لتلافي أي أزمة عسكرية في المنطقة.
نأمل أن لا تصل إلى نقطة التأزم العسكري في المنطقة، والعراق يسعى ويبذل مساعي كبيرة لتلافي أي تأزم عسكري في المنطقة، ولا يمكن العراق أن يسمح لنفسه أن يكون جزء من أي احتكاكات عسكرية أو تكون الأراضي العراقية ممر أو قاعدة لهذه النشاطات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من المشاكل الأخرى التي يعاني منها المواطنون مشكلة توفير المواد المشمولة بالبطاقات التموينية للمواطنين في المناطق المضطربة. وزير التجارة قال أن مسؤولية توزيع هذه المواد تقع على عاتق الجهات الأمنية وليس على عاتق الوزارة، كما وعد بتوزيع منحة 10,000 دينار في أوائل الأسبوع المقبل حسب ما جاء في مؤتمر صحفي تابعته لنا جمان العبيدي.
ما زالت قضية إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المناطق الساخنة لم تجد حلولا من قبل الوزارات المعنية، مما شكل عبئا ثقيلا على كاهل العائلة العراقية بسبب شحة هذه المواد. وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وأثناء مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أوضح أهم الصعوبات التي تقف عقبة في توزيع مفردات السلة الغذائية على أهالي المناطق الساخنة.
والله الحقيقة يؤسف إلى أن بعض مناطق العراق تتعرض للأذى وتتعرض للعنف، هذا شيء مؤسف. وزارة التجارة لا تملك سوى أن تعد نفسها، أن تنفذ ما عليها من واجب. أما قضية تأمين إيصال المبالغ أو المواد الغذائية حقيقة فهي ليست من مسؤوليتنا المباشرة، وإنما مسؤولية الجهات الأمنية. نحن نعلن دائما أننا مستعدون بتوزيع مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين في كل مكان، هذه مسؤوليتنا واجبنا. أما الجهات اللي إحنا لا نستطيع أن نجبر السواق والشاحنات أن يذهبوا إلى هذه المناطق، وإنما هذه مسؤولية الجهات الأمنية، ولكن تبقى هناك صعوبات. حقيقة إحنا الصعوبات المناطق التي تتعرض إلى مشاكل أمنية نحاول قدر إمكاننا أن نوفر لها الظرف المناسب، وإيصال المواد الغذائية مفردات البطاقة التموينية إلى بعض المناطق التي حرمت منها لفترة طويلة مع الأسف، وليس هو بنقص للمواد الغذائية أو نقص لوسائط النقل، وإنما هي المشكلة الأمنية.
بعد الاستياء الذي أظهره المواطنون بسبب عدم تسلمهم منحة عيد الفطر المبارك والبالغة 10,000 دينار لكل مواطن، كشف وزير التجارة بأن الأسبوع القادم سوف يشهد توزيع هذه المنح من خلال المصارف الحكومية والأهلية،
بأن إكرامية العيد ستوزع من بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله، وستوزع عن طريق المصارف الحكومية الرافدين والرشيد، وكذلك المصارف الأهلية، وبنفس الطريقة التي وزعت فيها المبالغ في السنة الماضية، مبالغ البطاقة التموينية. مدة التوزيع ستكون 3 أشهر، هذا الشهر وشهر كانون الأول معاش 2006، وشهر كانون الثاني شهر الواحد 2007. المدة غير قابلة للتمديد، فقط مدة 3 أشهر. المواطن يحتاج إلى البطاقة التموينية وإلى هوية الأحوال المدنية، الوثائق يجب أن تصطحب مع المواطن، الوثائق الأصلية تصطحب مع المواطن باستلامها.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عدم تسليم هذه الأموال المخصصة إلى وكلاء المواد الغذائية، أجاب الوزير قائلا:
ولكن من الناحية الأمنية ومن ناحية الحفاظ على الأموال، من الصعب توزيع هذه الأموال عن طريق الوكلاء. نحن الحقيقة بعد قرار مجلس الوزراء ذهبنا إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية التي تهتم بهذه الأمور، وأخذنا رأيهم، وكان الرأي الغالب أنها لا توزع عن طريق الوكلاء، ثم توصلنا إلى هذه النتيجة ورأيناها صح، تستغرق وقت قليل أطول، ربما أسبوع أو أكثر من أسبوع أطول، ولكن أكثر أمانا للحفاظ على الأموال، وربما أيضا تكلفتها، تكلفة التوزيع قد تبلغ بهذه الطريقة المتبعة الآن مبلغ زهيد، يعني تقريبا 0.5% تكلفة التوزيع، في حين تكلفة التوزيع عن طريق الوكلاء ربما تصل إلى 1.5%.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. كيف يعيش أطفال العراق طفولتهم في ظل الظروف الحالية، وما هي الألعاب التي يحصلون عليها، وهل للعنف تأثير على حياتهم اليومية ولعبهم؟ خلود محمد بحثت عن إجابات على هذه الأسئلة.
يستخدم الطفل وسائل كثيرة للتعبير عن ذاته، وأحد هذه الوسائل هي اللعب التي تعكس أسلوب وسلوك الطفل في تفاعله مع المجتمع والبيئة المحيطة به، وهي وسيلة للتعبير عن مشاعره الداخلية والتنفيس عن ذاته. في المجتمع العراقي وفي الظروف التي يعيشها الطفل جراء تأجج العنف، نرى أن أكثر الأطفال وخصوصا الذكور منهم يلجؤون إلى لعب العنف مثل المسدس والبندقية والمفرقعات، في حين تلجأ الفتيات إلى ألعاب بيت أبو بيوت والمدرسة.
بالمسدسات يعني بالبندقية.
ليش؟
حتى أقتل الإرهابيين. أنا أحب الملاعب وعدي ملاعب هواية، واشتري لعابات بالعيد، وبيت بيوت العاب، وامي تشتري لي وابوي يشتري لي، بس ما اقدر اشتري ملاعب لانه محلات اكثريتها معزلة.
وتفضل امل شراء المستلزمات الحياتية الضرورية لاطفالها بدلا من اللعب.
صراحة ما اشتري ملاعب للاطفال، احسن ما اشتري لهم ملاعب، اشتري لهم ملابس، اشتري لهم اكل، يعني هاي الأشياء نحتاج أكثر من الملاعب. ملاعب يجيبوها منا وكسروها منا، ما تفيدنا، إحنا حالتنا لين وسط ما تكفينا، بس الملاعب كلها غالية همينا، إحنا سموكة ملاعب يعني.
وشكى سالم محمود صاحب محل بيع لعب الأطفال قلة المبيعات بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.
أمور تعبانة ما كب يعني.
إيش قد تبيعون، كم قطعة باليوم؟
قطعتين، إيش، 3، 1، 2، والله تسيم رب العالمين.
طيب تغير الوضع عن الأول، يعني قبل كان أكثر المبيعات كم؟
والله مو هسه، يعني قبل حوالي 4 أشهر 5 أشهر وضع زين كان، بيعنا زين، هسه الوضع كل السوق على العموم راكد، يعني من ان كان السوق متحرك والامور زينه والحمد لله، هسه الوضع شوي تعبان، وان شاء الله تصير زين. احنا شو نريد يعني؟
منين يجيبون البضاعة مالت؟
من تجار المستوردين نشتري من عندهم من الشارجة.
أما أستاذ علم النفس حميد عمران فقد وضح تأثير اللعبة بالنسبة للطفل وكيف أنها تعبر عن مشاعره الداخلية والنفسية.
الطفل دائما يستخدم وسائل للتعبير عن ذاته، وأحد هذه الوسائل هي اللعب، لعب الأطفال خاصة. فهذه اللعب هي التي تعكس أسلوب وسلوك الطفل في كثير من الأحيان، هي أحد الوسائل التي يوقع عليها مشاعره الداخلية للتنفيس عن ذاته. أما إذا نظرنا بالنسبة إلى العراق نجد بأن أكثر الأطفال يحاولون أن يقلدوا الكبار، ونعلم بأن السلوك هو سلوك مكتسب أكثره من البيئة. البيئة لها الأثر الكبير مع الوراثة في سلوك الطفل، فالبيئة التي حوله هي عبارة عن عنف وعنف وعنف. لذلك نجد بأن أطفالنا في هذا الوقت وفي هذه المرحلة يؤكدون على العنف حتى في لعبهم. نجد بأنه يحمل البندقية أو المتفجرات أو الضرب المبرح ما بين الأطفال، فهذه هي تنفيس عن ما يسمعه في البيت وفي المجتمع وما حوله من وسائل العنف الموجودة.
هل تختلف لعبة الطفلة عن لعبة الطفل، يعني الذكر عن الأنثى؟
طبعا الأولاد يقلدون الرجال، لذلك أنه يستخدمون العنف، بينما نجد الفتيات يقلدن أمهاتهن أو أخواتهن التي أكبر منها سنا، فيستخدمن وسائل البيت، قد تستخدم الكتاب أو تقلد معلمتها. فنجد بأن مجموعة من الفتيات الصغيرات يعملن مدرسة، واحدة تكون معلمة والبقية طلاب.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحافة العراقية هذا اليوم مع محمد قادر.
رفع الطوق الأمني الذي كان مفروضا على مدينة الصدر وبعض أحياء بغداد الأخرى بقرار من رئيس الوزراء نور المالكي جاء كخبر رئيس لأغلب الصحف العراقية ليوم الأربعاء. فنقرأ في العنوان الرئيس للصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي: المالكي يفك الاعتصام برفع الحواجز عن مناطق بغداد كافة. مدن شرق القناة تضامنت مع مدينة الصدر والمواطنون يعبرون عن سرورهم بقرار رئيس الوزراء. هذا وعن الاعتصام الذي نفذه ما يقرب من 5 ملايين مواطن التزموا بيوتهم. نقلت الصحيفة عن شهود عيان بأن عملية الاعتصام هذه جرت بهدوء ولم يظهر في الشارع مسلحون يلزمون المواطنين على التقيد بها. ولاحظت الصباح في جولة لها في شوارع مدينة الصدر أن شبابا غير مسلحين كانوا يسمحون للقضايا الطارئة بالوصول إلى الأماكن المقصودة كالمستشفيات على سبيل المثال، وعلى حد ما نشرته جريدة الصباح. المشرق من جهتها أشارت إلى مظاهر الفرح التي سادت مدينة الصدر بعد قرار رئيس الوزراء، ليقول عنوانها: المئات من أبناء المدينة خرجوا بتظاهرات احتفال بعد إضراب عام لم يستمر طويلا. وبرغم الاحتفالات إلا أن المشهد لم يخلو من حوادث أمنية، لنقرأ العنوانين: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، وانتحاري يستهدف حفل زفاف في حي أور ويوقع عشرات الضحايا. من جهة ثانية أشار عنوان آخر للمشرق إلى جانب من حديث الصحيفة مع رئيس الوفد المفاوض مع البعثيين فالح فياض، إذ يقول: المالكي وافق على تأجيل مؤتمر المصالحة كبادرة حسن نية من الحكومة. ونفى الفياض علمه بالمفاوضات الجارية بين الأمريكان والفصائل المسلحة. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فقد أشارت إلى هذه المفاوضات في أبرز عناوينها الذي يقول: اتصالات أمريكية مع فصائل عراقية مسلحة. ونطالع في الزمان أيضا: 700 رئيس عشيرة يعقدون مؤتمرا في الناصرية لرفض الفيدرالية. بغداد وواشنطن تبحثان خطة جديدة لتسليح القوات الأمنية، والجيش الأمريكي يعترف بتسرب أسلحته إلى الميليشيات. عبد الهادي مهدي، ومن خلال عنوان مقالته تردي الوضع الأمني والتصريحات المتباينة والغريبة، يؤكد في جريدة الاتحاد على أهمية وضرورة الدقة في التصريحات الحكومية، خصوصا وأن العراقيين يمرون بظروف أمنية استثنائية. ويشير الكاتب إلى مدى التباين في هذه التصريحات ليقول: على سبيل المثال، تم الإعلان عن اختطاف 11 من أفراد الجيش العراقي في منطقة العظيم، وفي اليوم التالي صدر نفي رسمي لعملية الاختطاف، وتزامن مع هذا النفي تصريح لشرطة كركوك بالعثور على جثث المختطفين. ويضيف الكاتب بأن الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلن عن تعرض موكب رئيس الوزراء لإطلاق النار وإصابة أحد الحراس الشخصيين، والتأكيد على عدم تواجد رئيس الوزراء في الموكب عند تعرضه للحادث. وفي مساء اليوم نفسه يعلن مصدر في رئاسة